اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن وصول السيسي للسلطة بالشكل المباشر اللي خطط ليه من البداية، وشرحنا ازاي كان منهجه في تركيز السلطة في ايد الجيش انه يبدأ اولا بفرز الدستور والقوانين، وازاي يعدل او يضيف او يحذف بالشكل اللي يخلي كل مواد الدستور ما هي الا نصوص تسهله الانفراد الكامل بالسلطة بشكل يعني يبان قانوني ودستوري، وكمان برضا الشعب اللي اغلبه على مر العصور معرفش كلمة لا على استفتاء، خصوصا لما تكون نتيجته معروفة من الاول. واتكلمنا كمان عن خطته في السيطرة على السلطة القضائية تحديدا بحيث يمسح حاجة اسمها استقلال القضاء ويحول القضاء نفسه لجهاز تابع ومؤسساته شغالة بأوامر وتعليمات العساكر. وبعد ما شفنا ازاي فرشوا الطريق وحطوا الإطار القانوني اللي بوظ أي استقلال وأي تكافؤ بين أي مؤسسة وبين الجيش، خلينا النهاردة نكمل رحلة تمكين العسكر من المجال العام كله. إيه أهم الإجراءات اللي طبعا لا هي قانونية ولا دستورية بس شافوا انها ضرورية لتحصين المؤسسة العسكرية نفسها من اي محاسبة، وازاي في نفس الوقت كانت الاجراءات دي مهمة للسيسي في الحفاظ على كرسيه كرئيس؟ خلونا نشوف. حكينا فيه قبل كده من إجراءات وتعديلات في القوانين والدستور كانت تعتبر بالنسبة للجيش خطوات بتمهد الطريق لخطوات تانية بعدها. الخطوة الأولى بدأت مع عسكرة القضاء نفسه وأصقصت أي صلاحيات ممكنة للسلطة القضائية بحيث أن القضاء ما يسببش أي قلق للعساكر أو أن يطلع لهم فجأة خازوق قانوني يضرهم أو يوقف طموحاتهم لو تصادمت مصالحهم في الحكم والبزنس مع أي هيئة قضائية غافلوا عنه. ومن هنا مشي الجيش في سكة سد الثغرات دي كلها وتقفيل الدور بالشكل اللي يخلي كل السلطات القضائية تحت سيطرتهم تماما. ولما تمت الخطوة دي كان في خطوتين باقيين. الخطوة الأولى لأنها تكون المقدمات لنتائج تانية هتظهر بعدين، الخطوة دي هي خلق وضع دستوري يوفر لأفراد الجيش الحصانة القانونية ضد أي قضايا أو اتهامات من أي نوع، سواء بقى مالية أو اتهامات لها علاقة بالفساد أو سواء سياسية بعد كم الجرائم والعنف وعمليات القتل والتعذيب الغير مسبوقة دي واللي الجيش عارف إنها جرائم، فلو سابوا البلد فيها قضاء حقيقي ومستقل عشماوي نفسه دراعه هينمل من كتر استخدامه الحبل المشنقة، لأن للمفروض رأسهم تطير كتير وعلى رأس القائمة فشاخة الرئيس الجنرال طربقها بذات نفسه. خطوة تحقيق الأمان والحصانة للعسكر دي تلقائيا بعد ما تتم هتنقلنا معاهم بعد كده للخطوة التانية اللي هنتكلم فيها الحلقة الجاية، يعني كنتيجة طبيعية لنجاح أي مجرم في أنه أمن نفسه من العقاب عشان يبدأ وبالقانون برضو يحاصر تماما المجال العام ويقفل المناخ السياسي بالضبة والمفتاح ويطلق إيد الأمن بكل فروعه زي ما هو عاوز ويبقى القمع نفسه مقنن. بس خلونا النهاردة نناقش الأول إزاي الجيش وفر لنفسه الحصانة والحماية عشان نعرف بعدها إزاي ده شجعه واداله صلاحية إنه يرمي بلايا على أي إنسان وتبقى دراعاته طايلة كل مواطن في أي مكان، وكل زي ما قلنا بإيه؟ بالقانون. خلينا الأول نرجع كام سنة كده لحد 2012 أيام البرلمان اللي كان مسيطر عليه أغلبية الإخوان بالإضافة لعدد مش قليل من التيارات الإسلامية التانية، لأن في أساس قانوني يعني للأسف لتحصين الجيش اترمت بذرته واتبنى عليه بعد كده بعد انقلاب السيسي على مرسي، وده كان الوقت اللي أغلبية البرلمان شافت فيه إن تحالفهم مع القوى المدنية شبه مستحيل وإن مفيش على الساحة غير الديابة اللي طول الوقت علاقتهم بالتيار الإسلامي علاقة قط وفار. فالإخوان اختاروا أو بمعنى صح الظروف أجبرتهم إن هم يتقوا شر المجلس العسكري ويبقى فيه شبه تفاهم أو شبه تحالف مع استمرار كل طرف فيهم في إنه ياخد احتياطاته على قد ما يقدر من الطرف التاني على أمل إن المركب تمشي والمصالح السياسية تستقر والكل يتراضى. فاللي حصل إن برلمان 2012 عمل تعديل على قانون صادر من أيام عبد الناصر، وكان التعديل هو حماية أي رتبة من القوات المسلحة إنها تتقدم للمحاكمة العسكرية بتهمة فساد إلا بعد ما يطلع المعاش. التعديل ده في حد ذاته كان كارثة، مش بس عشان فكرة إن القضاء العسكري نفسه هيبقى حريص إنه يحتفظ بهيبة وكرامة ضباطه قدام الشعب حتى لو فاسدين وحرامية، لا، المشكلة في الموضوع إن تطبيق القانون في الحالة دي مش هيحصل اساسا لان الضباط الكبار اصلا ما بيطلعوش معاش، ولو حد فيهم خلاص وصل لسن التقاعد واتعكش وكل الادله بتدينه بسيطه خالص قرار من الرئيس باستدعاءه للخدمه كمحافظ بقى ولا وزير ولا عضو في اي مجلس وشكرا مات الكلام، يعني الجثه العسكريه موجوده في الخدمه مدى الحياه وكل سنه وانت طيب، فشرط تقديمه للمحاكمه العسكريه ملهوش وجود ولا هيبقى له وجود. يعني من الاخر القانون نفسه بيقول لخير حرامية وفاسدين الأرض اديها فساد وكسب غير مشروع براحتك، ده انت لو تمت إدانتك حتى طول ما انت في الخدمة مش هتتحاسب. ده غير قانون تاني اتسمى القاعدة الاستثنائية، وده بينص على ان اي عضو في المجلس العسكري كان موجود في الخدمة وقت ثورة انقلاب يناير لازم يفضل تحت الاحتياط لحد ما يوصل لسن المعاش، وده كان الهدف منه توفير حماية لأي عضو في المجلس العسكري كان موجود في الفترة من 2011 إلى 2012، وتوفير خروج آمن من أي محاكمة عن أي جرائم تم ارتكابها في المرحلة دي. القوانين دي زي ما قلنا كانت الأساس اللي بنى عليه العساكر كمية التعديلات اللي عدلها السيسي بعد كده، لكن كان في عقبة قصاد السيسي، أو تقدر تقول خازوق كان لازم يحاول يتفادى بأنه يوزن ما بين ترضية قيادات الجيش الكبار وتظبيطهم والترويق عليهم تماما، وما بين أنه هو نفسه بصفته ديب اتمحلس واتمسكن لحد ما اتمكن. كان عارف انه مهما استرضاهم وخلق لهم وضع قانوني ودستوري فوق الدولة نفسها وحصنهم وحماهم من اي محاسبة، هتفضل برضو شهوة السلطة وسحر القاعدة فوق كرسي الرئاسة ممكن يخلوا اي حد من العصابة يفكر او يحلم ان هو ينزعه في السلطة. ومن هنا اشتغل بقى اللي بيأيفوله القوانين بالاستعانة طبعا بأسوأ برلمان جه في تاريخ مصر على تظبيط عدد كبير من القوانين زي ما هي بتوفر اكبر قدر من حمايتهم من المحاسبة، بس كمان في قلبها حطوا للسيسي نفسه اللي يحميه منهم، بل كمان يخليه يسيطر ويضمن الولاء ويحط قيود على أي رتبة عسكرية لو كرسي الرئاسة يعني احلو كده في عينيه. وكل ده أصلا كان رد فعل على الحالة الأشهر والمفاجأة اللي السيسي ما كانش متوقعها بعد ما قرر سامي عنان رئيس الأركان السابق أنه يضرب كرسي في كلوب الحلم البلحاوي في الرئاسة مدى الحياة ويعلن ترشحه لانتخابات 2018، الانتخابات اللي السيسي كان بيجهزها كمرحلة تمكين أخيرة هيستلم بيها البلد حرفيا على المفتاح ويمسح منها الأحزاب والمعارضة وكل اللي فضل من بواقي بقى، يعني سواء حركات ثورية أو تيارات سياسية. فظهر له بقى سامي عنان وأحمد شفيق، وكان قبلهم الضابط أحمد قنصوة، وده كان تهديد مباشر مش بس لسلطته، ده تهديد لحياته نفسها، لأن مجرد استسلامه لفكرة إن الجيش ممكن يدعم مرشح غيره وكمان من جوه المؤسسة العسكرية ونزوله ولو للحظة من فوق كرسي الرئاسة ده معناه نهايته بعد كل المجازر والفساد يعني اللي وصل للخيانة العظمى. عشان كده يعني فكرة ان شعبيته تنهار ما كانتش شغلة ابدا طول الوقت، لانه عارف ان الشعب برا المعادلة اصلا، لكن كرسي الرئاسة كان وما زال بالنسبة للسيسي خط احمر، وده عبر عنه بشكل صريح ومباشر اكتر من مرة.
اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني، ما حدش يقول الكلام ده خالص، مش كده؟ لا انا كنت عارف كويس قوي الصالح، وانا مش هبقى حكم عليكم او حجر عليكم يا مصريين في اختياركم، اختاروا اللي انتوا عايزينه، لكن في ناس انا عارفهم فاسدين لن اسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده.
عشان كده من بعد ما حوار عنان وشفيق ده اتلم، السيسي كان مهتم يعدل القوانين اكتر، خصوصا القوانين اللي بتديله سلطه استدعاء الضباط الكبار للخدمه بعد المعاش، فبقى الاستدعاء مدى الحياه. ده غير ان القانون ما بيحددش الرتب الاقدم، وده سهل عليه انه يختار اي ضابط يعجبه ايا كانت رتبته، وكمان يعني زود امتيازات جديده على فكره الاستدعاء دي، فمنح الضابط اللي بيستدعيه رتبه وزير، وادى لنفسه سلطه تقديم اي امتيازات ماديه ومعنويه، ده غير سلطه منحهم مكافآت استثنائيه او سمعه عسكريه. كل ده كانت اهميته بالنسبه للسيسي انه يلجم ويهدي طموحات الضباط الكبار في الرئاسه، اطعم الفم تستحي العين، يعني سلطه وفلوس وسماح بالبزنس او سمه ونياشين ورتبه وزير، عاوز ايه تاني من الدنيا بقى يخليك تفكر في حكايه الرئاسه دي. وكل ده ماشي مع اجراءات توفير الحصانه من المحاسبه بقى عن اي جرائم حصلت في الفتره من 3 يوليو 2013 لحد يناير 2016، لان الفتره دي شافت أسوأ واعنف جرائم ارتكبها النظام واللي تلقائيا هيبقى مدان فيها القيادات سواء العسكريه او الامنيه. السيسي كمان ما اكتفاش بتوفير الحمايه والحصانه ليهم جوه البلد، فوفر لكبار قياداته حصانه دبلوماسيه في حاله سفرهم برا البلد، خصوصا وانه عارف ان في ادله واتهامات ضد الجيش بارتكاب جرائم ضد المدنيين، ومراكز وجمعيات حقوق الانسان برا مستهدفه نظام السيسي وبتطالب حكوماتها طول الوقت باعتبار قيادات الجيش مدانه بجرائم ضد الانسانيه. السيسي كمل في حوار التحصين ده وزودوا له ماده كمان يعني بتنص ان مش ممكن يتحاكم فرد من القوات المسلحه او المخابرات الا في الجرائم اللي ارتكبها وقت تاديته للواجب، بس كده وسابوها عايمه وما حددوش نهائي ايه هي الجرائم دي. وطبعا لان القضاء العسكري يعني هم نفسهم ضباط فقشطه، يعني مبدا الحياديه مات واتدفن، ومفيش ضابط هيحاسب زميله او فرد حتى في منظومته الاخلاقيه الوطنيه اللي لا يمكن تكون بتغلط زي باقي البني ادمين. يعني القانون في حد ذاته اتعمل اصلا عشان يبقى درع اضافي وغطى زياده يستخبى تحت كل مجرم من اول الحرامي والفاسد والمرتشي لحد اللي بيدوس بايده على الزناد ويقتل بني ادم اعسر.
تم اتجاه الشرطه خلال السنتين اللي فاتوا افرز مناخ جديد يا احمد، المناخ الجديد ده هو هيقف قدام حضرتك لغايه مستوى معين. لكن مش هيصل بيه انه يستعد انه يضربك بغاز وقنابل وخرطوش حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحكم الضابط احمد. لا مش هيحصل خلاص.
كل القوانين الخاصه بتحصين العساكر دي واللي ذكرنا منها يدوب جزء بس يعني مش كلها، كان الهدف منها يعني بناء شكل ونظام قانوني ما يخرش الميه، مهمته اعفاء الجيش من اي رقابه او حساب، وخنق كل مظاهر الديمقراطيه ونسف الفكره او الحلم بحكومه مدنيه منتخبه من الشعب، يكون لها السيطره بالقانون على كل المؤسسات بما فيها مؤسسه الجيش نفسها. لكن الهدف الاكبر كان خلق حاله من الفراغ، فراغ قانوني بقى او دستوري او سياسي، عشان الفراغ ده محدش يستجري ملاه غير الجيش، فبالتالي مش هيلاقي حد يحاسبه اصلا او حتى ينكشه قضائيا ولو على خفيف، او يعمل جو ولو وهمي بالمعارضه، او حتى اضعف وسيله احتجاج او اعتراض. طبعا الحاله البزراميط دي والخنقه والتكتيف المبالغ فيهم دول يعتبروا على المدى البعيد بلطجه وغباء سياسي ملوش دعوه، لان السيسي ونظامه باختصار يعني من كتر المبالغه في تقفيل اللعبه، التاريخ بيقول ان الدومينو لما بيقفل من كل الجهات الدور لازم هيكون مصيره انه يتهد تماما، وساعتها القمع اللي بيكون وسيله للسيطره هيحط نفسه في لحظه في اختبار لمواجهه الفوضى الشامله بقى بعد ما تنفجر الحله اللي محدش ساب لها فرصه تنفس عن البخار اللي جواها، وده هنبقى نتكلم فيه بالتفصيل بعدين يعني. لكن خلينا دلوقتي بعد ما شرحنا مشوار السيسي في تحصين الجيش قانونيا وحمايه قياداته من اي محاكمات وحمايه كرسيه هو نفسه من اي طموحات لحد من جوه نفس الجيش، خلونا ننقل على نتائجه الحاليه وهي عسكره كل شيء في مصر، مش بس الاداره السياسيه ولا السيطره على القضاء، لا الهدف اكبر من كده، الهدف هو تحويل البلد كلها بمؤسساتها بشعبها لمعسكر بيدير وبيسيطر عليه العساكر، وعادت فيه على الناس انفسهم وتحركاتهم وكلامهم وحتى سكوتهم. واذا ذكر القمع وارهاب الدوله باسم القانون، ذكر بحروف من اطران الحقيقه هذا الحمل الوديع الثعلب الصامت صاحب الابتسامه الطفوليه والوجه البريء، سياده الترزي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمه الدستوريه ثم رئيس المرحله الانتقاليه المؤقت بعد الانقلاب، اللي الحقيقه يعني يشبه السيسي في صفه الاثنين ابدعوا في ترويجها للراي العام، وبشوف ناس كتير يعني الحقيقه بيتريقوا عليه وبيوصفوه بالبروطه والمستشار النايم والكيوت، لكن في الحقيقه الراجل ده حرفيا شريك رئيسي من شركاء العسكر، سواء في دم الناس او في تضييع اعمار عشرات الالاف اللي لسه مرميين في السجون، بعد ما استغل منصبه وخبراته في القانون وفصل مجموعه من القوانين الفاسده والقمعيه سهلت كتير جدا من سيطره الجيش على مفاصل البلد، ووفرت على السيسي وقت ومجهود في سكته للتحكم بقى في المجال العام وكتم اكبر عدد من الاصوات وتثبيت حاله من الاحباط والياس في طريقهم لترسيخ مرحله الخرس الجماعي بقى، البلد كلها تتظبط على الصامت. اول حاجه استفتاح كده يعني بنقول بيها بسم الله الرحمن الرحيم، كانت صياغه عدلي منصور لقانون بينسف من الاساس اول مكتسب اتحقق للبني ادمين في مصر من بعد 25 يناير، وهو الحق في الاحتجاج والتظاهر، وعمل قانون لمنع وتجريم التظاهر، بس هم دلعوه وسموه قانون تنظيم حق التظاهر، زي ما في السعوديه كده الاتوات اللي عاملينها على الحج والقوانين اللي عاملينها يقول لك ده لتنظيم الحج مش للمتاجره بيه ولا التربح منه ولا لقمع الناس خالص يعني. القانون ده كان مبرره عند الجيش وعند النخبه العرر اللي تحالفوا مع الجيش في الانقلاب ومنهم اللي تعين في حكومه حازم الببلاوي، يعني كل دول اتفقوا على تبرير القانون ده بدعايه الاستقرار بقى، وكفايه كده بقى على فوضى السنين اللي فاتت وان الاوان بقى ان البلد تهدى والحياه تستقر، كل دي شعارات فضلت تتسوق لتبرير التقييد والاستبداد الخام اللي بيميز القانون الخبيث ده بمواده اللي بتلغي تقريبا حاجه اسمها تظاهر من الاساس، وبتفرض غرامات وعقوبات بالحبس لاي حد يخالف القانون ده. بالاضافه لكده كمان ظهر معاه قانون ما يقلش عنه في القمع والاستبداد عشان يدي حاجه جاهزه لاي عنف او قتل او حبس، وهو القانون اللي اتسمى مكافحه الارهاب. كل دي قوانين كان شعارها الاستقرار وحمايه البلد والشعب، لكن استخبت جواها رغبه العسكر في تلفيق اكبر عدد من التهم وقفل اكبر مساحه من الحريه والحقوق الانسانيه للقطيع اللي مشروع العساكر قمعهم نهائي بمجموعه من المواد اللي تبان قانونيه ودستوريه، لكنها فتحت الباب على اخره للامن انه يستخدم اقصى مدى للقوه تتيح له فض اي مظاهره او اعتصام او وقف احتجاجي، وتفتح السكه للجيش في توسيع دايره تهمه التطرف والارهاب عشان حرفيا تطول اي همسه معارضه. كل ده كان هدفه فتح الاشاره الخضراء للجيش في مشروع تأكيد سلطته وسيطرته على البلد وإخراس أي صوت وتكتيف قدرة أي كيان أو حركة سياسية معارضة على إنها يكون لها أي وجود مجتمعيا أو شعبيا، وما يبقاش عندها حيل ولا طاقة إنها يعني تمارس أي ضغط سياسي على النظام عن طريق حرمانها من أي دعم وظهير شعبي. فإيه بقى أهم بنود قانون التظاهر أو قوانين مكافحة الإرهاب، وإزاي مكنت العساكر من غرس ضوافرهم في لحم الناس بمختلف اتجاهاتهم بقى وميولهم؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.